تنضم إلينا الأستاذة الحاجة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم أستاذة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله لنا
عظم الله أجر
بهذه الذكرى الأليمة.
عظم الله لكم الأجر سيدة فرقان. في الواقع عند الحديث عن جوانب شخصية السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، هناك جوانب بلا شك عديدة وكثيرة، وسعينا أن نتطرق إلى بعض منها، لكن يا حبذا لو تحدثونا حول الجانب العلمي للسيدة فاطمة الزهراء، ربما هذا الجانب يعني لم يتم التطرق إليه بقدر ما تطرقنا إلى الجوانب الحياتية لهذه الشخصية لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. هل يمكن أن يعني أن تعطونا صورة ولو مختصرة عن البعد العلمي لمولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. بداية نرفع آيات العزاء والولاء لمولانا بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه ابتداء ولولي أمر المسلمين والعلماء الأعلام والأمة الإسلامية وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم بهذه المناسبة الأليمة ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو القائل صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني وفاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. جوانب حياة الزهراء سلام الله عليها كما أشرتم وذكرتم أنها جوانب متعددة وكثيرة، والجانب العلمي بالأخير أو حينما نتحدث عن الجانب العلمي بذلك يعني نذكر الزهراء عليه السلام أنه علمها يفوق علم النساء، يفوق علم الرجال فضلا عن النساء، لأن علم الزهراء عليه السلام ليس علما تحصيليا كعلومنا نحن، ولذلك نجد هذا واضح في بيان مقام الزهراء عليه السلام بأنها كانت محدثة وكانت محدثة سلام الله عليها، علمها علم لدني كعلوم الأنبياء كما ذكر الإمام الخميني الراحل قدس الله سره يقول: لو كانت الزهراء عليه السلام رجلا لكانت بمستوى الأول للأنبياء، يعني أنبياء للعزم، ونجد لا. أنه هذا العلم يعني للأنبياء كما يبين الله تبارك وتعالى يقول: وعلمناهم لدنا علما، يعني علم الزهراء عليه السلام علم لدني لم يكن علما تحصيليا. والزهراء عليه السلام لما يوم حدثت أمير المؤمنين كما تذكر لنا رواية عن ما يكون أو ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، أقبل أمير المؤمنين عليه السلام للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان مبهورا ومتعجبا من علم الزهراء عليه السلام، فلما أقبل للنبي قال له: يا علي، تريد أن أحدثك أن تحدثني؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن فاطمة قالت لك كذا وكذا. قال: نعم. فقال: يا رسول الله، هل إن نورها أو علمها كعلمنا؟ قال: نعم، إن فاطمة لديها علم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وفي رواية: علم ما كان وما يكون وما لم يكن إلى قيام الساعة. لذلك نجد لدرجة الزهرة عليها السلام أنها كانت بمكانتها سلام الله عليها في مصاف الرسل، وهذا واضح يعني أن الزهرة عليها السلام اللي هي كانت حلقة الوصل بين النبوة وبين الإمامة وهي أول أئمة الأطهار سلام الله عليهم، يقول: لما سمع أمير المؤمنين عليه السلام من النبي أن لديها هذا العلم علم كعلمهم سلام الله عليهم، يقول: حينما سمع من النبي ذلك الحديث لما أقبل إلى الزهراء عليه السلام وكانت تحدثه، بعد ذلك لم يدر ظهره إليها، يعني لم حينما يحدثها أو حينما يريد يخرج من الدار لم يدور ظهره، وإنما أرجع القهقرة وكان يناديها: يا سيدتي. فلذلك نجد هذه المنزلة للزهراء عليه السلام اللي هي منزلة الدرجة الأولى من الأنبياء، لذلك نجد أن الأمين جبرائيل عليه السلام لم يأتي لسائر الرسل لسائر الأنبياء، وإنما فقط كان باعتبار الأمين على الوحي كان يأتي فقط من رسل أصحاب الرسالة السماوية، فكان الأمين جبرائيل يأتي للزهراء عليه السلام بعد فقد النبي وبعد أن رحل النبي إلى مقعد صدقا عند الملك المقتدر، كان يأتي للزهراء يواسيها ويسليها سلام الله عليها ويحدثها بأنباء الأمم الماضية والأمم المقبلة إلى قيام الساعة، وذلك كانت الزهراء عليه السلام تملي ذلك على أمير المؤمنين، فكان يكتب الأمير وهو ما يسمى بمصحف الزهراء عليه السلام، وهذا من مواريث أهل البيت عليهم السلام، وهذا المصحف لدى الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. علم الزهراء علما لدنيا كانت تحدث عن الله، يعني كانت محدثة وكانت تحدث عن أبيها رسول الله، كانت النساء تتحدث لهم عن معالم الدين، عن الرسالة، الاستفتاءات، ما شاكل ذلك. وكان هذا الاهتمام واضح أن الزهراء عليه السلام كانت ذلك تدون وتكتب في صحيفة. يوم أخبرنا لديها بعض النساء فقالت يا فضة أتيني بالصحيفة، فذهبت ورجعت قالت مولاتي لم أجدها، قالت اذهبي وأتيني بها ويحك إنها تعدل عندي حسنا وحسينا. يعني دليل اهتمام الزهراء عليه السلام بالعلم سلام الله عليها. فكانت تمثل أبيها الرسول في المجتمع المسلمي حتى في كل أساليبها، بالحديث أنه ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا العلم الذي كان للزهراء عليه السلام، العلم اللدني واللي أورثته لابنتها زينب العقيل عليه السلام اللي هي الصديقة الصغرى الزهراء اسمك الله الكبرى. الزهراء عليه السلام كما ذكرنا أنها أفضل من الأنبياء الزهراء عليه السلام.
طيب الأستاذة
ورثته زينب.
إذا سمحتي لي يعني لأنه أعرف أن هناك كلام كثير حول هذا الجانب للسيدة زهراء سلام الله عليها، لكن عندما ننظر إلى أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص السيدة فاطمة الزهراء، أنا أعتقد نجد أن هناك شيئين. أولا النبي يعرب عن حبه للزهراء، يعني يذكر كم يحبها. البعد الثاني يريد أن يظهر للآخرين هذا الحب، لا يكون حبا كامنا في نفس النبي. بودي أن أسأل أنه ما سر أولا حب الرسول لابنته الزهراء دون بقية أهل بيته، وأيضا لماذا كان يحاول الرسول أن يظهر هذا الحب للآخرين؟
إظهار هذا
نعم.
احنا طبعا قبل كل شيء نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله يعني في كل أموره، في كل جوانب حياته، في تعامله، في أخلاقياته، اللي كلها زكاها القرآن الكريم، زكى بصره وزكى سمعه وزكى نظره وزكى سائر جوارحه. حينما يقول القرآن يزكي النبي صلى الله عليه وآله في لسان يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا دليل القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن حب للزهراء عليه السلام من منطلق الهوى ومحبة الوالد لابنته، وإنما حب النبي صلى الله عليه وآله كان يعني أن الزهراء عليه السلام إلى هذه المكانة والمنزلة العظمى لدى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من باب الهوى، وإنما كان بيان لإظهار مقام الزهراء عليه السلام، أنها حينما تدخل عليه يقوم لها إجلالا، وفي الروايات ربما يقبل يدها ويقول فاطمة بضعة مني. البضعة لا تعني قطعة من الجسد، وإنما بكل ما يحوي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يبين هذا المقام للزهراء عليه السلام أنه باعتبار يحفظ المرء في أهله، يعني من بعد عين النبي صلى الله عليه وآله لابد للأمة أن تحفظ مقام الزهراء عليه السلام ومكانة الزهراء عليه السلام. واللي ذكرنا أنه النبي بين مقام الزهراء عليه السلام كما قلنا أنها محدثة كانت تحدثها الملائكة، لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يبين هذا المعنى، يقول ما تزال ابنتي فاطمة باكية حزينة من بعدي وهي في مصلاها تحدثها الملائكة.
نعم
يعني هذا النبي بينه للناس. نعم هي في مصلاها تحدثها الملائكة فتقول يا فاطمة أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وليبين مقام الزهراء محبة النبي إلها لأنها السيدة الأولى سلام الله عليها في العالم كله، فلذلك كانت تقول أبا حينما كان يغادر دار الدنيا أنت أول أهل بيتي لحوقا بي وأنتي سيدة نساء العالمين، قالت أبا وما بال مريم تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فيحق للنبي صلى الله عليه وسلم محبة الزهراء وإظهار به المحبة، إظهار هذه المحبة من باب حب الإنسان للكمال، واللي كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم أن الزهراء هي قمة الكمال الإنساني الذي يتجسد في المرأة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو وضعت نساء العالمين في كفة الميزان ووضعت الزهراء في الكفة الأخرى لرجحت كفة الزهراء سلام الله عليه.
أستاذ فرقان، هناك يعني سؤال أولا، يعني من شقين السؤال. الشق الأول أنه السيدة فاطمة الزهراء جسدت أروع الأمثلة في النشاط الاجتماعي الذي يمكن للمرأة أن تقوم بهذا النوع من النشاط، مع الحفاظ على جميع الحدود والأطر والقيم. كيف يمكن أن نجعل من السيدة فاطمة الزهراء مثالا للناشطة الاجتماعية في هذا العصر، مع وجود كل التحديات، مع وجود كل الأطر العرفية والآدابية الموجودة في حياتنا المعاصرة؟
طبعا يعني بإمكان المرأة المسلمة أن تفرق كافة الميادين، والأفعدة الفكرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، دون أن تتنازل عن قيمة من قيمها ومكانتها وإنسانيتها، مثل ما ظهرت إلى المجتمع يعني بإنسانيتها، لا بأنثى، لا كونها أنثى تكون محط أنظار الآخرين. ولذلك نجد الزهراء الإنسانية خير قدوة في كل جوانب حياتها، وهي سلام الله عليها كانت فتاة في بيت أبيها الرسول، شلون كانت تشد من عبد النبي صلى الله عليه وآله، كانت تداوي جراحاته، ولذلك شوف النبي منذ ذلك اليوم قال فاطمة أم أبيها سلام الله عليها. كذلك نجد الزهراء حينما انتقلت إلى بيت الزوجية، إلى دار أمير المؤمنين، كيف تجسدت سلام الله عليها المرأة أو الزوجة الصالحة والأم المربية لأبنائها، بالرغم من أنه أبنائهم سلام الله عليهم معصومين. ولذلك نشوف يعني الزهراء عليه السلام كانت دائما تهتم بأولادها، هذا واضح نشوفه دائما حينما نقرأ في حديث الكساء شلون كانت تستقبل الإمام الحسن والحسين، كانت تتعامل معهم عليه السلام، يا ولدي ويا ثمرة فؤادي ويا قرة عيني. هذا الاهتمام من الزهراء عليه السلام بأبنائها اللي لابد المرأة المسلمة أن تقتدي الزهراء عليه السلام، تشبه أبنائها الجانب العاطفي، الذكاء، الحنون، يعني الأم اللي تكون واقعا حامية وحدة ومدارية لأبنائها ومهتمة بشؤونهم، توجههم الوجهة الصحيحة. الإمام الحسن سلام الله عليه كان عمره 7 سنوات، الحسين 6 سنوات. شوف التاريخ يحدثنا أن الزهراء عليه السلام كان يسأل، كانت الزهراء تسأل الإمام الحسن عليه السلام لما يقبل من المسجد، فترد عليه السلام بهذه التحية الطاهرة وتقول: بني حدثني ماذا قال جدك رسول الله آنفا حينما كنت في المسجد، ماذا نزل عليه من الوحي، ماذا نزل عليه القرآن. فكان يحدثها الإمام الحسن عليه السلام بذلك. هذا دليل يعني التوجيه الصحيح للأبناء، هذه الوجهة الصحيحة يتعلمونهم صغار، بالجانب السلوكي اللي يشوفه للزهراء عليه السلام، غير الجانب اللي ذكرناه يعني من الكلام وما شاكل ذلك. نشوف الزهراء عليه السلام يذكر الإمام الحسن باعتباره أكبر أولادها، قال: رأيت أمي قامت وصلت لربها ليلة، فسمعت عدد أولي المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وما دعت لنفسها. يقول: فقلت لها: أمه، ما سمعتك تدعين لنفسك؟ قالت: بني الجار ثم الدار. قال يعني غرس هذا مفهوم المحبة والدعاء بظهر الغيب للآخرين، كانت تبين الزهراء عليه السلام في تعاملها مع أبنائها اللي ذكر الإمام الحسن. هذه التربية ليست فقط بالأقوال وإنما بالفعل اللي كانت تقوم به الزهراء عليه السلام متغرسة في نفوس أبنائها، اهتمامها سلام الله عليها ببناتها. لذلك شوف حتى زينب سلام الله عليها العقيلة الصغرى اللي كانت سلام الله عليها يذكر عن الإمام زين العابدين حينما قال لها: أما وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. زينب كان عمرها 5 سنوات، نقلت لنا حديث أو خطبة الزهراء عليه السلام مع نساء المهاجرين والأنصار حينما أقبلنا لعيادتها في بيتها بعد الخطبة الفدكية، التي كانت تلك الخطبة العظيمة يذكر بالصبر رضوان الله تعالى عليه. يقول إن خطبة الزهراء عليه السلام لا يقوى على كبار العلماء، يعني دليل على مقام الزهراء عليه السلام العلمي والفقهي ومناظرتها سلام الله عليه، احتجاجها القرآن الكريم مع يعني مع الحكومة التي لم تمثل الحكومة الشرعية لذلك. فكانت هذه مواقف الزهراء عليه السلام. ذكرنا لما جاء نساء المهاجرين والأنصار لعيادتها سلام الله عليها، الزهراء حينما أقبلنا إليها قلنا بعد السلام: كيف أصبحت يا بنت رسول الله بعدتك؟ قالت: أصبحت والله عائف لدنياكم، عالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن صبرتهم فبعدا لفلول الحد ولا أجل بعد الجد وقرأت فضاء إلى آخر كلامه.
نعم.
هذه الخطبة للزهراء عليه السلام روتها السيدة زينب وهي عمرها 5 سنوات، ويذكرها
الله.
ابن عباس رضوان الله تعالى عليه يقول عن عقيلتنا، كان يذكر روايات عن زينب عليه السلام يقول عن عقيلتنا، يعني بها زينب الكبرى سلام الله عليها. نشوف هذا التوجه
نعم.
من هذا البيت، والواقع هذا ما يراد كلام، لان الله تبارك وتعالى كما ذكرنا انه علمهم هذا العلم اللدني، واللي حتى نقراه في الصلوات الشعبانيه، اللهم صل على محمد وال محمد، شجره النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه ومأذن العلم واهل بيت الوحي.
نعم.
اساس العلم لدى النبي صلى الله عليه واله، ومن ثم للزهراء عليه السلام اللي هي طبعه كبده، يقول فاطمه فلده كبدي وولداها ثمرتا فؤادي. فاذا احنا جد ما اريد نبين بالواقع مقام الزهراء عليه السلام في هذه الاجيال. لا نستطيع، لان الزهراء عليه السلام بحر، الزهراء قمه الكمال للانسان، الزهراء المثل الاعلى عليه السلام، ساعدت على يعني كافه الاصعده والجوانب اللي نريد نبين بها الزهراء عليه السلام هي لها المنزله العظمى والدرجه الاولى سلام الله عليها. فلا بد للمراه واحنا في هذا الوقت ان نجدد الفهد مع الزهراء
نعم.
عليه السلام في المضي قدما بذاك الدرب الذي سلكته الزهراء عليه السلام. لا بد لبنات الزهراء وبنات زينب بنات الاسلام ان يسرن على خطى الزهراء سلام الله عليها، اسمه الله الكبرى سلام الله عليها، وهي الصديقه الكبرى سلام الله عليها.
شكرا.
التي خطاها
نعم
ادوار حياتها سلام الله عليها.
بارك الله فيك الحاجة الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الدينية، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، ومرة أخرى أعزيكم بهذه الذكرى الأليمة، شكرا لكم.